إلى المعالي في الخير لا تبالي،
واطلب دوامان القمم واقتد بأصحاب الهمم، واطلب دوامان القمم واقتد بأصحاب الهمم، إن رمت ترقى القمة.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم معالي. يقول الله تعالى في سؤال تقريري: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنه سؤال يجيب عنه أي إنسان في هذا الكون. طبعا العلم مقدم وأفضل. في العصر الحديث صنفت الدول بالمتقدمة والمتخلفة، طبعا لتلطيف عبارة المتخلفة قيل النامية. والسؤال: ما الذي جعل تلك الدول متقدمة؟ إنه العلم. إن السباق الحالي أيها الإخوة والأخوات هو تعليم الإنسان لينتج الإنسان، ليتقدم الإنسان، ليخفف الإنسان على الإنسان من مشكلات الحياة. ونحن كمسلمين نزيد نتعلم ونعلم ونعطي لفلاح الإنسان في الآخرة ولنجاحه في الدنيا. يسعدنا أن نتكلم في هذه الحلقة عن مكانة العلم وأثره في نهضة الأمة مع فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم بكار، المفكر الإسلامي المعروف باسمكم جميعا. نرحب به، فأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله، ساكم الله بالخير.
حياك الله. كما يسعدني أن أرحب بمن معنا من داخل الاستوديو الذين سيشاركون من الله عز وجل في هذه الحلقة، نتعرف عليهم. نبدأ بك يا أستاذ أحمد، تفضل.
حياكم الله، أخوكم أحمد رمضان مقرن، محرر وكاتب.
حياك الله أستاذ أحمد، تفضل.
الاسم فيحان عليان جابري، مسعف في هيئة هلال الأحمر السعودي.
حياك الله أستاذ فيحان.
أخوكم ياسر السليماني من المدينة المنورة.
أخوكم كاسب الشمري، إعلامي ومدير مدرسة من شمال المملكة العربية السعودية.
حياك الله أستاذ كاسب. نرحب بكم أنتم كذلك أيها الأخوة والأخوات، لاتصالاتكم ومشاركاتكم تخرج لكم الأرقام تباعا على الشاشة. أهلا بك دكتور مجددا، ومساك الله بخير، وإن شاء الله ليلة حلوة وليلة علمية إن شاء الله
بإذن الله.
لعلنا نبدأ يا دكتور بالمقصود بالعلم، يعني السؤال هذا الحقيقة سيفتح لنا مجالات أكثر. ما المقصود بالعلم الذي تراه مناسب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأرحب بكم جميعا وبالإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، وأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب وأن يجعل فيما نقول الخير والنفع العميم، إنه سميع مجيب. حين نتحدث عن نهضة الأمة ونتحدث عن دور العلم في هذه النهضة، فأعتقد أن كل ما يؤدي إلى تحسين أحوال الناس على مستوى دينهم وأخلاقهم واستقامتهم، وعلى مستوى معيشتهم وإنجازهم وإنتاجيتهم، يعد من العلم الذي نحن اليوم سنتحدث عنه. يعني العلوم النافعة التي ترتقي بالوضع الأخلاقي والوضع التدين لدى الناس، وترتقي أيضا بمعاشهم وبعلاقاتهم وبإنتاجيتهم وبوضعيتهم الحضارية العامة بين الأمم.
نعم. إذن هذا هو تعريفه.
نعم.
العام. لعلي دكتور هنا مسألة الحقيقة مهمة، وهي مسألة تفاضل العلوم. تحدثت مع أحد الأخوة قبل الحلقة. نعم. عن نقطة جوهرية سنتحدث عنها الآن. بما تتفاضل العلوم يا دكتور؟
يعني هو في الأساس العلم. في الأساس يقولون شرف العلم من شرف المعلوم. يعني أشرف العلوم هي علوم العقيدة، هي العلوم التي تتعلق بالله جل وعلا،
تعريف بالله عز وجل،
والتعريف بالله عز وجل، تعريف الرسول، تحديد العلاقة العبودية بين العباد وبين الله سبحانه وتعالى، التي ترسم العلوم التي ترسم الفضاء النظري للإنسان ومصيره وحياته وتوجهه الأخلاق العام. هذه فكلما كان العلم يتعلق بقضايا كلية ومصيرية كان يعني انا ما بدل كلمة أشرف خليني أقول كلمة أهم، خليني أقول كلمة
يعني
أهم.
هو تفاضل لا يلغي الأشياء الأخرى،
لا يلغي، لا 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 يلغي، لكن دائما العلم الذي يرسم التوجهات الكبرى في الحياة يكون أهم وأشرف، وأشرف من غيره. العلوم التي تتعلق بالكماليات تكون أهميتها في الحياة أقل، يعني أن يتعلم الناس كيف يطبخون وكيف يزرعون ويحصدون أهم بكثير من أن يتعلموا كيف يصنعون ديكور لمجلس مثلا، أو لأن هذا من الأساسيات وهذا من الكماليات. فكلما كان الشيء يتعلق بأمور كلية وبأمور مصيرية وجوهرية كان أهم وكان أشرف. كلما كان يتعلق بقضايا كمالية وتحسينية تكون أهميته بطبيعة الحال تكون أهميته أقل. في الناس وهم يمضون في سلم الحضارة يلاحظ باستمرار انتقال الأشياء من يعني من أن تكون كمالية إلى أن تكون أساسية. يعني الثلاجة أول ما بدأت الثلاجات تنزل إلى الأسواق ربما قبل 60 سنة أو 65 أو 70 سنة كان الذي يمتلك ثلاجة كان هذا من الكماليات، لكن الآن ليس هناك بيت ليس فيه ثلاجة لأنه صار من الضروريات. يعني الحضارة هي انتقال من الضروريات إلى الكماليات، فمن خلال هذا الانتقال أشياء كثيرة كانت يوما ما أشياء كثيرة كانت يوما ما كمالية وثانوية تصبح الآن أساسية وضرورية.
نعم، لكن هناك الحقيقة مثل ما قلت لك يا دكتور أنه هناك تضاد، بعض الناس يلغي علم على علم ويقول هذا ليس علما أصلا ويتهجم عليه مثل ما ذكرنا الأستاذ كاسب. يعني لو تتحدث عن النقطة هذه بالله يا أستاذ كاسب، وهو يعني متخصص في علم الاجتماع. نعم، وربما يدافع عن العلم الذي هو فيه.
حقيقة هذه يعني أنا متخصص في علم الاجتماع، جاء أحد الزملاء قال ما تخصصك؟ ما يدري وش تخصص يعني. قلت علم الاجتماع، قال أعوذ بالله. يعني حقيقة قال أعوذ ما لقيت إلا هذا. كيف؟ قال العلم قال الله ورسوله. طيب بما يعني علم الاجتماع عرفت كيف. فأنا نظرة فأنا حقيقة يعني حنا نأخذ ما يوافق الشريعة الإسلامية من علم الاجتماع، بالعكس يعني هذا علم هو أصل الإنسان.
إذن هنا تفاضل يا دكتور، تفاضل إلغاء.
لا
أصبح يعني لن ينقذ الأمة إلا العلم الاقتصاد أو علم العقيدة أو علم.
وهذه مشكلة كثير من المتخصصين، أنه يظن يعني الفقيه يظن أن الناس إذا صار لديهم معرفة بالحلال والحرام تحل كل مشكلاتهم، والاقتصاد يظن أنه إذا صار لدى الناس أموال تحل كل إشكالاتهم، وعالم التاريخ يظن أن إذا الناس عرفوا تاريخهم تحل كل إشكالاتهم. هذا كله غير صحيح. الحقيقة أن الحياة تفتقر إلى كل العلوم وكل المعارف، لكن دور هذه العلوم والمعارف في حياة الناس يتفاوت، يعني درجة أهميته تتفاوت بحسب الدور الذي يحدثه فلا يلغي علم علما أبدا. يعني لما تقع مثلا لما تتوسع مثلا ظاهرة الطلاق في المجتمع، هذه لا يكفي أن تقرأ المصحف لتجد حلولا لظاهرة الطلاق، عليك أن تجري بحثا اجتماعيا دقيقا وتقابل الناس ويكون لديك خبرا في طبيعة الاجتماع والتوترات التي تحدث حينما يلتقي الناس ببعضهم، طبيعة الحياة الأسرية، طبيعة الزوج، طبيعة الرجل، طبيعة المرأة. هذه الطبائع تفهمها وتوجد حلول تتناسب مع المشكلات التي تفرزها. فالمسألة لا تستغني الحياة عن أي علم من العلوم، لكن حاجاتنا إلى العلوم هي متفاوتة بطبيعة الحال.
هذا دفاع يعني خلاص انتهى. هل من أحد له مداخل قبل ندخل في النقطة الأخرى؟ تفضل يا أستاذ فيحان.
بس الدكتور إيش علاقة العلم بالإبداع وعلاقة العلم أيضا ذكاء الإنسان؟ يعني هل الشهادة هي يعني أساس ذكاء الإنسان وعلمه؟ يعني قبل أيام كان في صحيفة المدينة شاب من الشباب مع شهادة ابتدائية مخترع اختراع جهاز حزام الأمان لا يتشغل السيارة حتى يركبه، وإذا فصله تطفي. هو مع ابتدائية، هل الشهادة لها علاقة يعني بالعلم.
أظن ستتحدث نحن عن قضية الإبداع والعلم.
الإبداع والعلم. نعم.
سنتحدث عن هذا إن شاء الله.
لكن بالنسبة للشهادة وتحجيم دور الناس يا دكتور في إنه يعني ينتج. يعني
أنا يعني التعليم النظامي المتدرج هو الأساس في حياة كل الناس. لأنه خرجت بعض النظريات قبل 30-40 سنة إنه إلى إيجاد مجتمعات بلا مدارس. وأن المدارس تقتل الإبداع وتشوه الإدراك وتوجد مشكلات كثيرة، وهذا الكلام لا يخلو من نوع من الصحة، لكن من الناحية العملية ثبت أنه لا يمكن أن تكون هناك مجتمعات بدون مدارس، لأن الأسر التي يمكن أن تعلم أبنائها في بيوتها لا تشكل 5% والباقي لا يستطيع، وبالتالي لابد أن تكون هناك مدارس وشهادات. لكن هل لا يستطيع أن يبدع أو يخترع أو يكون حتى عالما عظيما إلا من معه شهادة؟ الحقيقة لا. لو رجعنا قبل 200 سنة 300 سنة ما كان هناك مدارس وجامعات، كان الناس يتلقون العلم بالكتاتيب ويكملون تكوينهم المعرفي من خلال جهدهم الشخصي، يقرؤون على بعض الشيوخ قراءة قد لا تكون منهجية ومنتظمة بالقدر الكافي. والآن يمكن إنسان يدرس إلى الابتدائي ثم يركز ذهنه ومعرفته في قضية من القضايا ويبدأ ويبدع فيها. يعني أنا أريد أن أقول العلم ليس مرتبطا بالشهادات، هناك أشخاص يحملون شهادات عليا وحظهم من العلم قليل، وهناك أشخاص يحملون ربما شهادات متوسطة ولديهم معرفة ممتازة لأنهم تعبوا على أنفسهم وقرأوا وطالعوا واشتغلوا. كثير من الأشخاص مثل العقاد ومثل الرافعي ما كان لديهم شهادات عليا، لكن كانوا أئمة في الأدب وفي الثقافة وفي الكتابة، وتركوا آثار رائعة وثقفوا أجيال، تثقفت أجيال على كتاباتهم. يعني واحد مثل الرافعي أظن لا يحمل حتى الشهادة المتوسطة أو يعني فشهادة متوسطة ليس معه، وهو أستاذ في لما يكتب بطريقة معجزة وإبداعية. نعم أكيد أكيد القراءة والمطالعة والقراءة في كتب الأدب.
طيب ما ترى دكتور أنه يعني لابد أن نخطو خطوات الاستفادة مثلا من الدول التي سبقتنا يعني في المجال هذا، مثل ما تفضلت يعني أنت في دول متقدمة الآن يعني فعلا استطاعت أنها تخرج علماء يعني اخترعوا ويعني خدموا البشرية جمعاء. يعني لو تلاحظ في التعليم في الدول العربية بشكل عام قضية التلقين يا دكتور يعني تجدها منتشرة في
نحن الآن لا نريد أن نترك
نتشعب
نعود إلى التعليم. هذه قضية هذه قضية طويلة عريضة قضية التعليم. لكن الجهاز الأساسي الذي يمكن أن يثري ثقافة الناس في المجتمع هو التعليم. هو التعليم بكل مراحله. وأنا أعتقد أن الدور الأساسي للتعليم هو أن يوجد درجة من الشغف والحب لدى الطلاب، الحب للقراءة والحب للكتاب.
يا سلام.
نعم. إذا فشل في هذا الموضوع فلن تغني النجاحات الأخرى، لأن المدارس والجامعات لا تخرج علماء، هي يعني تمهد.
نعم.
وتعطي الأصول تفتح طريقا. فإذا أوجدنا الرغبة لدى المتعلمين ووجدنا لديهم حب العلم وحب القراءة وحب المطالعة، نكون بهذا يعني قد صنعنا شيئا مهما جدا في المجتمع، والناس يكملون الطريق فيما بعد. إذا فشلنا في هذا تكون هناك مشكلة كبرى لدينا حينئذ.
ولعل الأستاذ ياسر أننا سنتحدث عن المحور هذا وتحصيل العلم في هذه المسألة وتطرحها مرة أخرى. نتحدث يا دكتور عن محور ثالث، مكانة العلم الحقيقي. يا دكتور ماذا لو لم يكن هناك علم في تلك الأمم أو في مجتمعاتنا؟
الحقيقة الإسلام والقرآن الكريم يعني، وهذا الشيء صار معاد ومكرور، أنه أول كلمة في أول آية في أول سورة تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام هي كلمة اقرأ. والمسلمون في بعد غزوة بدر وفي منهم كثير فقراء، تعرفون كانوا مشتاقين إلى قضية فداء الأسرى، وكثير من المهاجرين ليس عندهم لا بيوت ولا، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة فداء الأسرى أن من علم 10 من أبناء المدينة القراءة والكتابة فذلك له فداء. لذلك مرة قرأت مقولة لأحد الغربيين يقول إذا كانت القوة، يقول تعلمت من العرب أنه إذا كان الذي يقودك هو القوة عوضا عن المعرفة فأنت دابة.
سبحان الله.
تعلمت من العرب أنه إذا كانت القوة هي التي تقودك عوضا عن المعرفة فأنت دابة. فالمسلمون هم الذين أسسوا فكرة أن المعرفة هي القوة الأساسية، ولذلك القرون الثلاثة الأولى شهدت من الاجتهاد ومن إنتاج الأفكار ومن إنتاج الفتاوى وإنتاج الأحكام شيء هائل ربما لم ينتج بعدها ولا خلال عشرة قرون.
صحيح.
لماذا؟ لأن هذا الدين أساسا قام على الثقة بالإنسان، وقام على أساس أن الإنسان إذا تعلم فيمكن أن يرتقي ويستوعب الحضارة ويصبح متدينا حقيقيا ويطور الحياة. ولذلك الآن لا تستطيع أي أمة أن تكون في مصاف الأمم الأولى وتعليمها رديء، لا تستطيع، أو شعبها جاهل أو شعبها معرض عن الكتاب، لا تستطيع. لماذا؟ لأن الآن يتشكل على مستوى العالم رأس مال بشري جديد مختلف عن رأس مال القديم. في القديم كان رأس المال ما تملكه الدولة من أراضي واسعة، من غابات، من أنهار، من معادن، من كتلة بشرية يعني، فكان هذا هو رأس المال القديم. هذه الأشياء ستظل لها قيمة، سيظل الذي عنده بترول أفضل من الذي ليس عنده، وسيظل الذي عنده مياه عذبة أفضل. لكن السؤال، هل هذه الأمور تزداد محوريتها في النهضة وفي التطوير وفي التقدم، أم يدفع بها إلى الهامش؟ أنا في ظني أنه يدفع بها إلى الهامش لتحل أشياء أساسية محلها. الأشياء الأساسية التي سيتمحور حولها التقدم في المستقبل هي ما لدى الأمة من عقائد، من اتجاهات، من نظم، من مؤسسات تعليمية متقدمة، من أطر تقنية راقية. التي الأمم التي تملك هذه الأشياء هي التي ستقود الآخرين في المستقبل وستثبت مكانتها بين العالمين. فلذلك قضية العلم يعني هي قضية أكثر من جوهرية. حتى موضوع التدين، الإسلام في حد ذاته هو بنية حضارية راقية، ولا يتفاعل مع هذه البنية الجهلة، الجاهلون وقليلو الثقافة وقليلو المعرفة. حين يتفاعلون مع الأطر الإسلامية يتفاعلون مع شيء سطحي ومحدود وبفهم محدود وبتمازج محدود، بينما لما يكون هناك إنسان راقي الثقافة يستطيع أن يصل إلى أعماق المفاهيم الإسلامية والبنية الإسلامية ويتفاعل معها ويستجيب لها. ولذلك نحن نعرف أنه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما كانوا يبعثون في البوادي وإنما يبعثون في المدن. الصحوة الإسلامية الحديثة المباركة التي انطلقت قبل 40 سنة تقريبا، الصحوة الإسلامية نشأت في المدن وليس في القرى، نشأت في المدن وامتدت من المدن إلى القرى. لماذا؟ لأن المدن فيها علم، والعلم يعني دائما العلم دائما يشكل مدخل للقفزات الحضارية الجديدة. العلم أساسي جدا في حياة الناس.
نأخذ صلاة لأنه متأخر معنا دكتور. الأخت أفراح من القصيم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
معكم جميلة المد أفراح.
أفراح نعم
تفضلي.
سألوني قالوا أين الجواهر واللآلي، قلت هنا في برنامجنا معالي مع شيخنا الدكتور عبد الكريم بكار، علم وتوجيه وفكر ينار وطاقم مبدع وعمل دؤوب ممتع، فلا أملك إلا أن أقول لكم أسعد الله قلوبكم وتقبل صالح أعمالكم وأحسن عاقبتكم وأخلص نيتكم وجعل أعالي الجنان دار إقامتكم. هذه خلجات بسيطة من أنامل تلميذتكم، وأنتم من جعل خلجات تلميذتكم سطورا تنبض بالفضائل. أشهد الله أن حبكم فيه وحب قناتي قناة المجد حب ليس له حدود. تقبلوا بقية هذه من تلميذتكم. وأخيرا أسأل الله يرضى عنكم فليس بعد رضا الله إلى الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. معنا الأخ غيثان من الرياض، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام، هلا،
كيف حالك؟
حياك الله تفضل.
مشارك الله يجزاك خير.
شارك.
السلام عليكم الأخوان.
أهلا وسهلا تفضل.
كيف حالكم الدكتور وزملاء؟
الله حييك.
نشكر لكم الحلقة الجميلة، ونسأل الله أن يجعل ما قدمت في موازين حسناتكم.
آمين.
في التعليم فلابد يعني يعني نعرف أن التعليم هو أساس كل شيء، ونشكر وزارة التربية والتعليم، وأوجه رسالة للنظر في المناهج الجديدة خصوصا منهج الرياضيات، في صعوبة ترى على الطلاب وكذا، فوجهوا يعني ارفعوا رسالتنا إلى وزير التربية وإلى من يهمهم الأمر بتحسين المناهج إلى ما هو أفضل على مستوى السعودية.
طيب طيب، شكرا شكرا جزيلا لك. الأخ عوض من الرياض، السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ما زلنا معكم ننتظر ولا نسكت؟
لا لا لا، معنا على الهواء على الهواء. شكلك انتظرت كثير. على الهواء معنا يا خاوه، تفضل.
الله يحييك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المداخلة عن مواد الإبداع والأفكار عند الطلاب، أتمنى يكون فيها مواد دراسية في المتوسط والثانوي، مادة الإبداع والاختراع كبحث مثل بحوث الجامعة، يتابع المدرس ويتابع الوالد، وإدارة المدرسة تتابع الاختراعات والإبداعات لدى الطلبة. المداخلة الثانية، أتمنى أن تكون القوالب التعليمية قوالب تنتج لنا ما يحتاجها العالم كل ككل. العالم يحتاج إلى مبدعين، مثلا مثال، يحتاج العالم إلى مخترعين. قوالب التعليم لدينا تعتبر تشكل لنا أشكال يندى لها الجبين. أتمنى أن تكون قوالب التعليم تنتج لنا.
شكرا شكرا أخي عوض، وصلت فكرتك، وصلت الفكرة، شكرا جزيلا. محمد من جدة، السلام عليكم.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالنور والسرور.
ما أسمع الصوت.
طيب تسمع الآن؟
والله الصوت ضعيف.
الأخوان يحسنون الصوت.
أبغى، في مشكلة في الصوت.
ما أدري هي من عندنا ولا من عندك عاد، ما أدري. ها اطرح ما عندك أستاذ محمد، تفضل. طيب شكرا شكرا أخي محمد. الاتصالات بعضها انطباعات جميلة عن البرنامج، ونحمد الله عز وجل على هذا الأمر.
الحمد لله.
الأخ منها ما ذكرت الأخت فراح، جزاء الله خير على هذه المداخلة الجميلة. الأخ غيثان والأخ عوض، ربما أنهم يتحدثون عن منطقة واحدة. نحن برنامجنا الحقيقة هو برنامج ليس له قطر محدد، ونتكلم بالعموميات.
نعم.
ما أتكلم عن وزارة معينة في منطقة معينة وغيرها، هذا شأن وزاري، ونتمنى.
لكن هو ما أشاره إليه الأخ الكريم، قضية أن يكون هناك بعض مواد أو جزء من مادة عن قضية الإبداع.
إبداع، هذا كلام جميل.
يعني أنا أعتقد، وأنا كنت دعوت إلى هذا يمكن من 20 سنة، أن يكون في مناهجنا شيء، مادة حول قضايا التفكير، التفكير الإبداعي، التفكير العملي، التفكير العلمي، التفكير الموضوعي، التفكير الناقد، حول قضايا التفكير، حول علاقة الإبداع بالذكاء وبالبحث العلمي. يعني هذه المعاني مهمة جدا، ويمكن أن تساق في طلاب الثانوي بأسلوب مبسط للغاية، لأن تعليمنا في العالم العربي بشكل عام يشكو من هذه القضية، يشكو أن هناك الكثير من التلقين، الكثير من الحفظ، والقليل من التفكير، والكثير بالقليل من التمرن والتدريب على حل المشكلات وفهم المعضلات. يعني هذا في نقص في كل مناهج العالم العربي فيما نعلم.
دكتور، أنت ذكرت يعني حديثك قبل شوي جميل جدا، كيف يمكن أن نجذب الشباب أو الجيل للمعرفة أو العلم؟ حقيقة أنت ذكرت أنه الآن يعني في ضعف في الإقبال على وسائل المعرفة، يقدر بنسب معينة، لكن كيف نستطيع مثلا نجذب
تغيير أسلوب التعليم؟
قضية الشغف، فعلا الشغف بالعلم.
تغيير
نعم هذا هي هذا اللي يقصد
تغيير أسلوب تغيير أسلوب التعليم أسلوب التعليم بيئة التعليم يجب أن تكون بيئة جذابة وبيئة مرحة وجميلة وبيئة تفاعلية وتطبيقية وعملية ويصبح الفصل أشبه بأسرة. أنا أعرف بعض أطفال في رياض أطفال في يوم الخميس ما بيكون الأطفال ابن 3 سنوات ما يعرف أنه اليوم إجازة يجلس في الصباح يبكي لماذا؟ لأنه يريد أن يذهب إلى الروضة
والله لأنه يكون إذا جاء وقت الدراسة
بعض المدارس يا شيخ يقول لك يعني يستمر بفترة طويلة في ما يجي البيت إلا فترة يعني
تمام
بسيطة يعني فترة البرامج في المدرسة أطول من فترة
ثقافة البيئة. البيئة لما بتكون جادة وفيها شيء من المرح فيها شيء من الاحترام المتبادل فيها شيء من مشاركة الطلاب أيضا
الله.
المشكلة في كثير من الأحيان يتكلم الأستاذ والطلاب جالسون يستمعون فهذا يؤدي إلى الملل وإلى السعم وإلى الشرود على حين أنه إذا كان هناك في مشاركة في تطبيق عملي في بحث علمي في مشروعات يقوم بها الطلاب هذه الأشياء يبذل فيها الإنسان جهدا كبيرا ووقتا طويلا دون أن يشعر بالملل ومن هنا تتكون نوع من الألفة بين الشاب وبين الفتى وبين المعرفة وبين الكتاب وبين الأطر المعرفية المختلفة. الأساس هو أنه شكل بيئة
اتصال دولي. معلش يا دكتور. الأخ أحمد العنزي من الأحواز. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام
الله. مرحبا بفضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا. الله يحييك.
الله يسلمك ويخليك. أول شيء نشكر فضيلة الدكتور فضيلة الشيخ على البرنامج الرائع وجزاء الله ألف خير وبن معجبين صراحة ونحبك في الله
فضيلة الله
الشيخ والشكر الثاني المخصوص إلى قناة المجد صراحة تحت شارع الأحواز يعني كل كلامنا إحنا قناة المجد صار وجزاكم الله ألف خير في ميزان حسناتكم بالذات إحنا أخوانكم أهل السنة اللي في الأحواز اللي قناة المجد الوحيدة اللي شرفت الأمة الإسلامية ببرامجها وحطت إيد الجرح يدها على الجرح اللي صراحة يعني اللي نحن أول مرة حسينا أنه في والله في الأمة الإسلامية فيهم خير ويعينون علينا الأحوازيين وتعاطفون معنا وجزاكم الله ألف خير وكما أشكر أرجوك رجاء شكر خاص إلى فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز الزيد وأقول له والله إذا رشحت نفسك بالأحواز إن شاء الله بعد التحرير سوف تصير رئيس هذا أنا أقول له يعني كما الناس
أنت الآن تدعو عليه ولا تدعو له
دائمنا في برامجه
طيب.
دائم يعني يذكرنا وجزاء الله ألف خير
أخي مشكلة. أحمد شكرا على هذه المشاعر الطيبة هذا واجب ليس واجب قناة المجد فقط هذا واجب الحقيقة الجميع جميع القنوات وجميع عليها نصرة الحقيقة من يحتاج إلى النصرة من أهلنا في كل مكان أما ترشيحك له ما أظن ما أدري انتخابات بيصير موجودة في بعد هذه الأمور ولا لا يعني ديمقراطية أنا أعتقد أنها لن تنجح الديمقراطية طيب الدكتور طيب الدكتور نعود إلى داخل تفضل
بس يا دكتور أحب أن أعيد الكلام حول قضية التدريب يعني هل النقص في تعليمنا أم في تدريبنا يعني مثلا يتخرج طالب كلية اللغة العربية لا يوجد الإعراب مثلا فضلا عن أن ألقي كلمة كذلك خريج الشريعة مثلا يتخرج لا يوجد بحث المسألة الفقهية وهو خريج الشريعة فهل المشكلة في التدريب هو تلقن العلم فقط بدون تدريب
لا هو المشكلة في التعليم التعليم نفسه ينبغي أن يشتمل على التدريب لما يكون هناك تعليم نظري بدون تدريب تحصل هذه المشكلة يعني مثلا خذ تعليم اللغة العربية المفروض أن قواعد اللغة العربية مختصرة بحيث الواحد يقرأها في 6 أشهر وينتهي طيب بعدها يكون يتدرب كيف يكتب بطريقة صحيحة وكيف يتكلم بطريقة صحيحة وكيف يقرأ بطريقة صحيحة يعني اللغة العربية قواعد اللغة هي في الأساس من علوم الآلة كما يقولون يعني هي وسيلة وليست غاية هي وسيلة لأن يتكلم الإنسان بطريقة فصيحة وصحيحة يتكلم ويكتب ويقرأ كمهارة لما لا يكون هناك تدريب على اكتساب هذه المهارات يخرج الفتى أو الشاب يحفظ الكثير من القواعد ولكن لا يستقيم لسانه ولا بعشر كلمات
صحيح
هذا ما السبب السبب هو ضعف التدريب
المفروض أن نعطي وقتا طويلا للتدريب لاكتساب هذه المهارة. نفس الشيء مثلا في كليات الإعلام تجد أن الواحد يقرأ الكثير في علوم الإعلام لكن ليس هناك تدريب على الإعلام، وبالتالي لا قدم برنامج، لا أعد لبرنامج، لا عمل، لا أجرى حوارا، لا قدم نشرة أخبار، ما في تدريب لأنه كلام نظري. ما نحن نعرف أن هذه الأمور هي علم وفن، يعني في شيء ممارسة، في مبادئ نظرية ولكن هناك ممارسة مهمة. لما لا يكون هناك تدريب فأنت تأخذ المبادئ النظرية أو شيء منها ولا تكون هناك ممارسة، وبالتالي يخرج وهو يحتاج إلى تدريب. بعد التخرج يحتاج إلى تدريب سنة أو سنتين. لماذا لا يأخذ التدريب في الجامعة؟
الجامعة نفسها يكون سنة تطبيق.
الأساس أن يأخذ التدريب في الجامعة.
سنة تدريب إضافية.
لا أقول إضافية. قلل الكمية النظري وأوجد البرامج التدريبية. المشكل هو دائما تتعلل الجامعات أن التدريب مكلف، يحتاج إلى صلاة ويحتاج إلى مدربين ويأخذ وقت، يحتاج إلى أدوات، وهذه غير متوفرة. هذه هي المشكلة. لكن أنا أعتقد أنه أيضا أن تخرج إنسانا فاهما هذا أيضا شيء أساسي وجوهر. يعني
نأخذ اتصالات يا دكتور معلش.
اليوم الاتصالات كثيرة
كثيرة. أدري عشان الإجازة ولا لا. سيد خالد السلام عليكم. سيد خالد طيب متعب من جدة السلام عليكم. أخ متعب السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عليكم السلام، كيف الحال طال عمرك؟
تفضل تفضل حياك الله.
طبعا اهنيكم على البرامج الطيبة.
حياك الله.
وفعلا البرامج اللي فعلا يفخر انها تكون من قناة تمثل المجتمع السعودي.
لو ترفع صوتك يا
حقيقة انا لا ما يمكن صوتي يكون ما واضح طال عمرك.
صوتك واضح ارفعه قليلا.
طيب بسأل الدكتور ما هي الطريقة او الاسلوب الامثل لتربية أبنائنا على كيفية القراءة وحبهم للقراءة والاطلاع، خاصة أن هناك طبعا التلفاز والألعاب الإلكترونية ولا في ما في يعني طريقة لترغيبهم في القراءة. فإذا كان الدكتور له تجربة معينة مع أبنائه أو شيء زي كذا أو يحب أن يعممها على المجتمع كامل.
والله أنا السؤال هذا بدي أطرحه من زمان الدكتور حقيقي. طيب لا شكرا جزيلا لك أخ متعب. سليمان القصيم السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام تفضل.
الله يبارك فيك. يا الله حيهم.
حياك الله.
أحييكم وحيا دكتور.
الله يحييك يرضى عنك.
أسلم.
حياك الله تفضل.
الله يبارك فيك. مداخلتي بسيطة الحقيقة، دائما نلحق التخلف بالمواطن وفي أحيان كثيرة الحقيقة بالمواطن العادي، بينما حسب اعتقادي واعتقاد كثير من الناس ان المواطن في الدول تسمى النامية لا يختلف عن المتقدمة كثير، بالعكس بل لديه من الحماس والوازع الديني ما يحاول انه يخلق اشياء كثيرة.
جميل.
فالمقصود ودليل ايضا التفوق، في تفوق فردي في العلوم الشرعية، في تفوق وفي ابداع بالاشياء الفردية، ولكن هناك على المستوى الجماعي هناك اعتبارات تخلف، وهذا دائما يلحق بالدول، يعني ما وضعت استراتيجيات لتطور. نجد أنه أيضا الدول لا تحمل كل هذا، فهناك مجموعات في كل منطقة يمكن تقوم بالدور مثل مجموعات عبد اللطيف جميل، مجموعات تجار، مجموعات المجالس البلدية، مجموعات الأعيان، هذه كلها تستطيع.
مؤسسات تقصد
النجاح المجموعات في وجدنا كرة القدم.
نعم.
كرة القدم هناك ناس يبذلون وسيصلون لما وصلوا إليه في الدول المتقدمة لأن هناك عمل جماعي.
طيب.
فأعتقد أننا لو استطعنا إيجاد عمل جماعي وحث الناس على عمل جماعي لاستطعنا أن نبدع إبداع كبير.
طيب.
إذا تخلفت الدول، فالمفروض أن الدول هي تضع استراتيجية، ولكن عند تخلف الدول يمكن للمواطنين العاديين في مدينة مثلا أي مدينة في المدينة المنورة أو جدة يقولون أن نريد أن نصنع كذا ويجتمعون لوضع الاستراتيجية وليهم من الطاقات والشباب من يفيدون.
جميل جميل شكرا.
هذه الفكرة حقيقة.
شكرا جزيلا لك. شكرا. أستاذ محمد من الجبير السلام عليكم. أخي محمد باختصار.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
السلام.
الله يمسيكم بالخير.
جزاك الله بالنور.
يا مرحبا.
أولا فأشكر الجميع على هذا البرنامج وأشكر معالي الدكتور وكنت أتمنى أن يكون الدكتور مستشارا في وزارة التربية والتعليم وأن يفيدنا ويفيد الوزارة ويفيد المجتمع بهذه الأفكار النيرة العظيمة. وأنا أعتبره كنز والله ويشهد الله، وأنا من محبين الدكتور ومن والمتابعين البرنامج وبرامج كاملة. ثانيا بالنسبة للأخ الأحوازي اللي اتصل واللي يشكر قناة المجد، نعم قناة المجد، ونتمنى أن الله يحرر الأحوازيين وينضمون إلى الأمة العربية، وشكرا لكم.
بإذن الله، شكرا، شكرا جزيلا لك. حقيقة حلقة انتخابات الليلة يعني أنت انتخبت الآن مستشاري إن شاء الله الأخي. نأخذ فاصل يا دكتور، فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
تعرفين اني اقدر اطبخ مثلها واحسن بعد.
الميدان يا حميدان، بكرة تطبخ لنا العشاء.
بكرة؟ صار
شكله ما في عشاء بكرة. ماما بابا طول،
تبغى مساعدة؟
لا كله تحت السيطرة، الشيف رائع وصل.
والله شكله بوي جواها.
كفو يا ابو كاس، من يومك سنايدي.
يا ساتر.
طفشان، حيران، خليك دايم معانا فرحان في مهرجان قنوات المجد للأطفال بمشاركة العديد من النجوم المبدعين، وذلك في الرياض، جدة، والدمام، كازان، والقصيم، وخميس بشير. مسابقات ومسرحيات وهدايا وسحوبات. المهرجان برعاية
أهلا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم معالي. كنا نتحدث يا دكتور قبل، كنا نتحدث مع المداخلين الحقيقة في أسئلة مهمة جدا يعني.
نعم.
طبعا الأخ متعب ومتعب يقول أنه ما هي طريقة القراءة والاطلاع الجيد يعني والترغيب الطلاب على ذلك، ولعلك تحدثت يعني بشكل مبسط عن هذا.
أنا كتبت كتاب في هذا،
عن القراءة،
كتاب طفل يقرأ.
كيف طفل يقرأ؟ نعم.
يعني
لعله يرجع له
يعني، بس هو الجواب المختصر هو تشكيل بيئة في البيت تجذب إلى القراءة، يقرأ فيها الأبوان، مكتبة البيت يساهم الأطفال في شراء الكتب التي تعجبهم، أيضا لا نترك التلفاز والألعاب الإلكترونية منافسة للكتاب، ما تنافس التلفاز مع الكتاب إلا وتغلب التلفاز. لما نحدد ساعات المشاهدة ونحدد ساعات اللعب سيبقى هناك لدى الطفل وقت للرسم وللكتابة وللقراءة وللإبداع وللأشياء كثيرة.
الأخ سليمان القصيم يذكر نقطة مهمة الحقيقة يا دكتور، وهو أن المقاييس والمعايير الدولية لا تعطي مثلا مجال لأفراد المجتمع، بحيث أنه هناك من أفراد المجتمع من هو فعلا متفوق وأنتج أشياء جيدة وطيبة، ولماذا تصبون جامكم على ذلك المواطن ونسميه بالمتخلف والذي هو على حسب ما تهمكم كلامي؟
لا يصح. يعني نحن أصلا لما نقول
مؤسسات المجتمع المدني، عفوا يا دكتور، مؤسسات المجتمع المدني ودورها الحقيقة في إنتاج
يعني هذا الذي أقوله وأؤكد عليه دائما، أنه لما يكون واحد قال كلمة جميلة، قال الدولة وليدة عيوبنا والمجتمع وليد فضائلنا، لما يكون لدينا مجتمع قوي بمؤسساته، الأطر التي يمكن أن يشتغل فيها الناس كثيرة، فهذا دليل على فضل الناس. لما يكون لديهم دولة متضخمة بأجهزتها، فهذا دليل على عيوب الناس وكثرة مشكلاتهم. فأساسي أن يكون لدينا عدد هائل من المؤسسات التي تفعل دور الفرد. ولا نستطيع نحن أن نقول المواطن العادي متخلف والمثقف هو غير متخلف، هذا معيار غير صحيح. قد يكون هناك إنسان عادي غير مثقف ولكن له دور كريم ونزيه وممتاز في الوطن وفي البلاد، ويكون واحد مثقف له دور تضليلي، بدل أن يرشد الناس يضللهم. يعني هذا ممكن. في النهاية أنا أقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الإنسان فيك يعني شيئان، نفعه للعباد واستقامته الشخصية، هذا هو المقياس. كلما نفعت الناس أكثر وكنت مستقيما أكثر فهذا دليل رقيك وتحضرك، سواء أكان معه شهادة أو ليس معه شهادة.
نأخذ مشاركات الأخوة. تفضل يا
تكلم الدكتور عن مكانة العلم. حقيقة أنا قرأت مقولة يقول أحدهم: حقيقة نستغرب أن يقال عنا جيل الألفية الثانية أو الثالثة والعولمة والتكنولوجيا. يقول أين مكانة العلم يقول لماذا لا نجعل مكانة العلم في قلوبنا قبل عقولنا؟ يعني أحيانا يقول لو تسأل طفل صغير يجلس عدد لك يسرد لك جميع اللاعبين فلان وفلان، ولكن لما تقول من هو العالم ما يعرفه العالم. فرد الدكتور:
نعم، هذا بسبب أن الناس يتثقفون من التلفاز ولا يتثقفون من الكتب. ضعف القراءة لدينا يجعل الطفل يتعلم مما يشاهد في التلفاز، لكن لو قرأ لقرأ لعرف الصحابة رضي الله عليهم وعرف التابعين وعرف عظماء الأمة وعظماء الأمم الأخرى، وصار لديه معلومات وأفكار قيمة. لكن الإعراض عن الكتابة يجعل الثقافة تتمحور حول ما يرى في التلفاز، والذي أكثر من يعرضون في التلفاز هم النجوم، نجوم الإعلام، نجوم المجتمع، نجوم الفن، نجوم الرياضة، فتتكون لديهم صور وأفكار عن هؤلاء، لكن عن الأفكار الأساسية التي تبني وعن رجالات الأمة العظام وعن تاريخها لا يكون لديه أي شيء.
ويصبح طموحه.
الآن عندنا طلاب قد يكونون في الثانوي، لو سألته ربما عن غزوة حنين لقال لك هذه صارت من 30 سنة. هذا موجود. وأنا أذكر سألت طالبة مرة في اختبار قبول في الجامعة، سألته متى سقطت الدولة الأموية، قال لي 1340 هجري.
أحد المدرسين من هي مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حليب السعودية.
حليب.
صحيح يعني.
طيب هذه حقيقية ولا نكتة ولا إيش يعني؟
طيب نعطيكم قرعة ولا تفضل تفضل سيد.
الله يعطيك العافية. حقيقة كلام الدكتور جميل، كذلك كلام الأخ اللي تفضل فيه جميل جدا. وفعلا ما أحيانا ما يكون فيه البيئة المناسبة، يعني في عقليات في العالم الإسلامي والعربي لكن ما أتيحت لها الفرصة، بدليل أنه أحد العلماء في المسلمين العرب حصل اللي حصل على جائزة نوبل كان مرشح في بلده أنه يكون أمين مكتبة، وأخرى في إحدى الدول كانت مرشحة أنها تكون مدرسة في قرية نائية، وإذا بها في أمريكا تحصل على جائزة كعالمة اخترعت اختراع هام وحساس. أنا حقيقة إذا تسمحوا لي في قصيدة جميلة جدا لأمير الشعراء أحمد شوقي تتحدث في صلب الموضوع، يقول فيها: أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتابة، صاحب إن عبته أو لم تعب ليس بالواجد للصاحب عابا، كلما أخلقته جددني وكساني من حل الفضل ثيابا، صحبة لم أشكو منها ريبة ووداد لم يكلفني عتابا، رب ليل لم نقصر فيه من سمر طال على الصمت وطابا، إن يجدني يتحدث أو يجد مللا يطوي الأحاديث اقتضابا، تجد الكتب على النقد كما تجد الإخوان صدقا وكذابا، فتخيرها كما تختاره وادخر في الصحب والكتب ألبابا، صالح الإخوان يبغيك التقى ورشيد الكتب يبغيك الصوابا.
جزاك الله خير.
الله يعطيكم العافية.
هل مداخلة ولا تفضل.
عفوا يا دكتور، أنا أذكر كنت أتناقش مع طالب في الصف الخامس الابتدائي، فذكر نقطة عظيمة جدا لابد أن تصل إلى وزارة التربية والتعليم.
في هذا الوزارة
أعان الله الوزارة.
تفضل.
طبعا أنا أحمله المسؤولية.
طيب ماشي.
قال في جيلنا لما نكبر نحن لن يكون هناك دكاترة، فقلت له ليش؟ قال ما في مادة تعلمنا ماذا نتخصص، لا في الابتدائي ولا في المتوسط ولا في الثانوي.
هذا جميل صحيح.
وكيف نكتشف مواهبنا العلمية فأنا أترك لك الرد يا دكتور على هذا الطالب.
نعم، في الآن الحقيقة الناس، هو أنا دائما أقول الاهتمام هو فضيلة من أعظم الفضائل، إذا فقدنا الاهتمام فقدنا كل شيء. الآن في برامج موجودة في الأسواق لطالب الثالث الثانوي، يمكن البرنامج يكون ثمنه في حدود 70 ريال أو 80 ريال. نعم، برنامج يعني كيف تختار تخصصك أو شيء من هذا، تدخل على النت على موقع فتقدم اختبار، تسأل أسئلة تقدم عليها اختبار، تأتيك الجواب أيضا أنه والله أنت الذي يناسبك التخصص الفلاني، ثم يبدأ يعطيك تعليمات يعني معلومات عن هذا التخصص، الجامعات التي تقدمه، مستقبل هذا التخصص، أين ستعمل بعد أن تتخرج. هذا موجود الآن في الأسواق، هناك أكثر من برنامج، هناك أكثر من برنامج تساعد على هذا الموضوع، لكن للأسف الناس غير مهتمين. بعض الأسر لا تدخل المكتبة ولا في السنتين مرة، يشكون أن هذه الأشياء غير موجودة. هي موجودة
صحيح.
ويمكن للناس أن يستفيدوا. صحيح هذه الأشياء قد لا تعطيك الدقة المطلوبة، لكن تعطي مؤشر 70-80% وهذا كافي يعني.
لكن الأهل إذا كانت مادة تدرس سيهتم بها الأهل، أما يذهب بنفسه يشتري
فعلا. إذا فتحت هذا الباب ستجد أمامك 100 مادة يجب أن تدرس
وتزيد المواد علينا وعلى الله. طيب أستاذ هيحان، عندك مشاركة أو مداخلة؟
السؤال الدكتور، يعني هل كل من طلب غاية في حياته أو فن من فنون الحياة يصل إليه بدون علم؟ يعني أي إنسان يطلب له يفكر إبداع أو يريد أن يؤلف كتاب، هل استعانته وهو لا يقرأ يعني علم بسيط، استعانته بكتب العلماء تساعده على تأليف كتاب أو تأليف مطوية؟
الكاتب الجيد هو في الأساس قارئ جيد. لما أنت تقرأ في علم من العلوم بمنهجية وتتوسع في القراءة وتبدأ تتدرب على الكتابة، وأنا أشجع على هذا، أشجع أن الإنسان يختار لنفسه تخصصا ما يقرأ فيه باستمرار فترات طويلة، ثم يبدأ يتدرب على الكتابة، يكتب مقالة، يكتب مطوية، يكتب شيء، يلقي محاضرة، ثم يمكن أن يكتب ليس كتابا وإنما يكتب كتبا. لكن المهم أنه هو يمنح نفسه فرصة 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات من القراءة الجادة في ذلك العلم حتى يتمكن من التأليف فيه. صحيح في موهبة، في شيء اسمه موهبة الكتابة ومواهب الناس، مواهب الناس مختلفة، لكن أيضا الجدية والمثابرة كثيرا ما تنتج أشياء ممتازة وجيدة.
دكتور، هل يعني العبارة دي الدارجة بين الناس، من كان شيخ كتابه كثرة أخطاءه، هل صحيح؟
فخطوه أكثر من صوابه.
لماذا يعني؟
هذا أنا لا أؤمن بهذه المقولة. الآن لدى الناس من الوعي بحيث يستطيع أن يقرأ، نحن نحتاج إلى كتب مبسطة في العلوم، وهذه موجودة في معظم العلوم، بحيث الإنسان يقرأ ولا يحتاج إلى شيخ. الكتب الصعبة طبعا يحتاج فيها الإنسان إلى شيخ يقرأه، أما من أين نأتي بشيوخ يقرؤون 300 مليون عربي؟ يعني هذا في منتهى الصعوبة.
الإنترنت سهل كثيرا يا دكتور الحقيقة، حيث الشروحات ومن حيث
في مواد كثيرة، في شروح موجودة على النت، وفي كتب مبسطة، وفي رسائل، وفي مقالات، كلها بتساعد على
الحمد لله
يعني. تنقل يا دكتور، يعني مثلا إنسان يمسك مثلا كتاب معين، هل في وقت لازم يخلص أو ينتقل إلى كتاب، هل يؤثر على قراءة الكتاب الأول؟
أنا أميل أن يقرأ الإنسان في كتاب واحد أو كتابين على الأكثر وينهيهما ويعطيهما الوقت الكافي للانتهاء مهما طال هذا الوقت.
نأخذ على المشاركة الأخيرة.
هذا العلم فيها طبعا، واحد قبل 60 سنة قال هذه الكلمات عن طلب العلم، طبعا بالعامي
لاحظ دكتور 60 سنة
60 سنة
شايف.
يقول فيها يقول حنا طلاب الليلية ندرس بالابتدائية قمنا وكافحنا الأمية باجتهاد وثبات واللي ما يدرس كسلان هم ترفيد السيسان من مكان إلى مكان مثل نقال الوشاة واللي ما يدرس محروم من الفقه والعلوم ما يدري بأحكام الصوم ولا بشروط الصلاة ادرس دروسك واهتمي والحق باللحق الملتمي في سويسرا آخر أمي مات وحطون له أو حطوا له زينات في سويسرا سويسرا مثل هذا نعم. هذا هو أهم يعني قبل 60
يعني هذا الهم موجود يا دكتور من 60 سنة يعني ليس هما يعني حاضرا والحقيقة هو هم مستمر وهذا دليل على مكانة هذا العلم وأنه لا ترتقي
نعم في إجماع في إجماع لدى العالم كله على أهمية العلم لكن السؤال هو دائما كيف نحول هذه الرغبة إلى واقع
صحيح
وإلى شيء إلى شيء ملموس إلى مدارس جيدة إلى أسر تقرأ إلى مكتبات يرتادها الناس إلى برامج ثقافية يحضرها الناس هو هذا السؤال نعم. أما هناك اتفاق على الأهمية
نعم هناك اتفاق الحقيقة داخل الاستوديو أن الحلقة انتهت يا دكتور أشكرك يا دكتور على هذه الحلقة المباركة
الله
كما عودتنا يا دكتور نجما دائما حفظكم
الله يبارك فيك
أنا أشكر الحقيقة من أتى معنا في الاستوديو وشاركونا هذه المشاركة الجميلة الحقيقة أشكر وأوصل شكري كذلك للإخوة الذين اتصلوا وشاركوا وأبدوا كل حبهم لهذه القناة ولهذا البرنامج شكرا جزيلا لكم نلتقيكم بإذن الله عز وجل الشهر المقبل وأنتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سلام
قمت ترقى القمة كن باطلا داهيا.